أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقفنا على قول الله سبحانه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وهذه من صفات المؤمنين الذين يغفر الله عز وجل لهم عند وفاتهم بفضله وبكرمه، بقوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه الكبائر إذا اجتنبها المؤمن طول حياته لا يقع في الكبائر، فإذا كان عند الوفاة فالله عز وجل يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه صغائر ذنوبه بفضله وبكرمه وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. جعل الله مكفرات كثيرة كما تكلمنا قبل ذلك عنها، فجعل الصلاة كفارة، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة. كذلك اجتنابك للكبائر، أن تجتنب الكبائر عند الوفاة الله عز وجل يكفر السيئات، يعني صغائر الذنوب عن العبد. الذين يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش، وذكر الله عز وجل في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم، يجتنبون كبائر الإثم، وذكر استثناء قال: إلا اللمم. إلا اللمم، يبقى يجتنبون كبائر الإثم ولكن يقعون في اللمم، يعني في الصغائر. وكل إنسان لابد له من ذلك، أن يقع في حال غضبه، أن يقع في حال فرحه، أن يقع في حال هربه، في شيء يقع في شيء من اللمم، ولكن الكبائر يجتنبها الإنسان المؤمن لا يقع فيها. ولا يستهين بالصغير، لا يستهين بالصغير، إذا وقع في شيء من الصغائر تاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى ورجع إليه، فالله يتوب سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان عند الوفاة بقي عليه من سيئاته وقد اجتنب كل الكبائر، فالله عز وجل يكفر عنه هذه السيئات بفضله وبرحمته سبحانه. غير ما جعل الله عز وجل للعبد في حياته من مكفرات، زي الشوكة يشاكها، زي البلاء يبتلى بها، المصيبة يبتلى بها، كل هم وغم ووصب ونصب ومصيبة حتى الشوكة يشاكها، إلا كان له في ذلك أجر، وإلا كفر الله عز وجل عنه من سيئاته بذلك. يبقى الذين يجتنبون كبائر الإثم، وهذه قراءة الجمهور: الذين يجتنبون كبائر الإثم. وقرأ حمزة والكسائي وخلف: الذين يجتنبون كبير الإثم. كبير الإثم يعني الإثم الكبير، والفواحش أن يجتنبون أيضا الفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وهنا العلماء يتكلمون في أمر الكبائر. يقول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في تفرقته بين الصغيرة والكبيرة، يقول: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليه. يعني عايز يقول لك إن الكبائر مش هي بس اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي بس اللي ذكرها الله عز وجل في كتابه، لا. وإذا قلنا العلماء وضعوا لها ضابط من الضوابط، فقالوا كل ذنب من الذنوب توعد الله عز وجل عليه في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا بأنه يقام عليه الحد، جعل فيه حدا، أو أنه في الآخرة يلعنه الله عز وجل أو يغضب عليه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهنا أو ينص على أن هذا من كبائر الذنوب سواء في القرآن أو في السنة، لهذا كبيرة من الكبائر. فمن الكبائر التي تفحش في نظر المؤمن حين يسمع ذلك، يقول العز رحمه الله: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر. يعني شوف الكبائر اللي مذكورة في القرآن منها إيه، السرقة، منها الزنا والقتل النفس، كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه الجريمة التي وقع فيها إنسان مش منصوص عليها أنها من الكبائر، عايز تعرف هي كبيرة ولا ليست كبيرة، انظر إلى مفسدتها جنب هذا الذي ذكره الله عز وجل أنه من الكبائر. فيقول مثلا: فمن شتم الرب سبحانه تبارك وتعالى، هنا هذا يفحش الإنسان الذي أشرك. انظر إلى المشرك وانظر إلى الذي يشتمه. المشرك بالله هو معظم لله سبحانه تبارك وتعالى، ويقول في نفسه أنه أنا لا ما أقدرش أنا أعبد ربي مباشرة عليه، أنا بخلي صنم في النص عشان هو يوصل هذه العبادة، أنا أحقر من أن أنا أصل لرب فأعبده على طول مباشرة بيني وبينه. هذا بيري شيئا من التعظيم، ولكن في تعظيمه أشرك بالله فوقع في كبيرة من الكبائر. هذا كبيرة من الكبائر الذي يشتم الرب سبحانه تبارك وتعالى، هتجد هذا أفحش بكثير من هذا الذي أشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. هذا استهان بربه، هذا الأول عامل ربه معاملة أنه جعل معه في ملكه غيره، هذا الثاني كأنه ألغى ربه بيقول له أنا أقدر أعمل معك وأعمل معك، أي ذنبين أفحش؟ فبيقول لك إذا كان شيء غير منصوص عليه قيس على المنصوص عليه، تعرف ما هو الكبير والذي هو أفحش من الوقوع في الكبير. وكذلك الذي يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الذي يستهين برسول الله عليه الصلاة والسلام أو يكذب أحدا من رسل الله. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة الذي يلحد في الحرم، يلحد يعني يذنب يعصي، يجي عند حرم الله ربنا سبحانه وتعالى يقول جعلنا حرما آمنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، حرم آمن شرعا وقدرا، حرم آمن شرعا وقدرا. في الجاهلية كانوا يعرفون حرمة هذا الحرم، ما كانش حد يجرؤ أنه يعمل بداخل الحرم، أنه يقتل إنسانا، أنه يأخذ مال إنسان، لا ما يقدرش. كان الرجل يجد قاتل أبيه وقاتل أخيه داخل الحرم يخاف يقرب له، ما يقدرش يستنى برا الحرم، لما يطلع برا يقوم يقتله برا الحرم، أما جوه الحرم لا يخافون من ذلك. هذا التحريم القدري، هذا التحريم القدري جعل الله عز وجل حرما آمنا، وجعل شرعا بما أنزل على النبي صلى الله عليه من قرآن ومن سنة. طيب هنا لو أن إنسانا ظلم إنسانا جوه الحرم، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول هذا حرم آمن، ما يجوز أنك تفعل فيه هذا الشيء. إذا فعل إنسان فهذا ألحد في الحرم، ألحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي بس تحدثه نفسه بأنه يلحد في الحرم نذقه من عذاب أليم. كيف من يفعل؟ كيف من يفعل ذلك؟ هذا الحرم يبقى لا يؤذي إنسانا داخل الحرم. طب لو كان يؤذي الحرم نفسه، لو كان يؤذي الحرم نفسه، لو انه يفكر يهد الحرم، لو انه يفكر انه يسرق شيء من الحرم نفسه، لو ان انسانا لطخ الحرم بعذرة، تغوط بداخل الحرم او تبول داخل هذا الحرم الذي قدسه الله عز وجل والذي طهره وجعله حرما آمنا، هذه تكون ايه من المعاصي؟ قصها بالكبائر. الذين يلحدون في الحرم قص على ذلك، هذا تجد أنه من كبائر الذنوب من يصنع ذلك. هذا مما لم يذكر في القرآن ولا في السنة، ولكن قياس الأولى أن هذا أولى بأن يكون إلحادا في الحرم من غيره. كذلك جعل الله عز وجل المصحف له حرمة عظيمة، لا يمسه إلا المطهرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فلو أن إنسانا أخذ المصحف رمى المصحف مزق المصحف، تعرف قد إيه يكون ذنب هذا الإنسان وفحش الذنب الذي يقع فيه هذا الإنسان وكفر هذا الإنسان الذي يفعل ذلك. كذلك الزنا حرام، كبيرة من الكبائر. إذا زنى الإنسان بحليل جاره هذا من أفحش ما يكون، أن يزاني حليل جاره. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أيسر من أن يزني بحليل جاره. وهذا ليزني بعشر أبيات هذا مصبت مصيبة، زاني واقع فيه كبيرة من الكبائر وكررها، ولكن أفحش من ذلك أن يقع في حليل جاره، أفحش من ذلك أن يمسك إنسان محصنة لغيره ليزني بها. هذا من إنسان مش هو اللي فعل، أمسكها لغيره. فيقول العلماء هذا من فواحش الذنوب ومن كبائر الذنوب اللي يقع فيها الإنسان. كذلك الذي يقتل هذا من كبائر الذنوب. الذي يمسك بمؤمن لغيره ليقتله يبقى هو مش هو اللي هيقتله، هيمسكه للتاني ليقتله، هذا مشارك له ومماثل له في هذا الذي فعله. كذلك من أعظم المفاسد أكل مال اليتيم، فلو أنه أكل مال اليتيم خده اشترى به طعام وأكله، هذا من كبائر الذنوب. لو أنه أخذ مال اليتيم ورماه له في البحر قدامه كده يرميه في البحر، كيف يكون هذا الأمر؟ هذا أفحش بكثير من الأول. الأول يمكن كان جعان أكل مال اليتيم ولكن وقع في كبيرة وأكل نارا والعياذ بالله. هذه الصورة الثانية لا، ده استهان بالشريعة واستهان بحق اليتيم، كسر قلبه، أحرق ماله، أتلفه عليه، هذا أعظم وأعظم بكثير. فهذه الأشياء إن لم تنص عليها الشريعة فقد نصت على ما هو أقل منها، فهذا أفظع وأشنع من الأول الذي نص عليه قوله سبحانه ولا تأكلوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك لو أن إنسانا هرب في القتال في الحرب وقع في كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وأنه توعده الله عز وجل بغضبه سبحانه وتبارك وتعالى ومن يوليهم يومئذ دوره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هذا الذي يهرب في حين التقاء الصفين. طيب هذا لم يهرب، لو أن إنسانا دل الكفار على عورات المسلمين قال لهم مكان الفلاني فيه مجموعة من المسلمين حتى الفلانية فيها تجسس الكفار، الكفار نزلوا عليها بالقنابل أحرقوا من فيها من المسلمين، كيف يكون فحش ذنب هذا الإنسان؟ كيف يكون ذنبه؟ مش هننظر لأنه تكلم كلمة قالها، ننظر للنتيجة. لذلك يقول لك انظر إلى مفسدة ما أدى إليه هذا الذنب الذي فعله. هذا قال للكفار بس هم شاور لهم على هذا المكان، لما أشار لهم للمكان دمروا زي ما اليهود كانوا بيفعلوا في الفلسطينيين، يجندوا بعضا منهم يقوم يقف لهم في مكان بس يشاور لهم على المكان، دي سيارة فلان بس، وفي الطيارة تنزل الصاروخ على قادة حماس وقادة القسام وكذا والصواريخ تحرقهم. هذا الذي دلهم هذا أعظم من أن يقتل مؤمنا، اللي يقتل مؤمن هذا قتل مؤمنا، هذا له الوعيد الذي في القرآن. هذا الآخر دل على عورات المسلمين فدمر المسلمين ودمر المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا ذنبه أعظم وأشنع وأفحش من قتل مجرد قتل مؤمن، هذا الذي دل الكفار. ذلك يقول عز رحمه الله وكذا لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلون بدلالته ويسبون، أو أن الكفار يسبون حرمهم وأطفالهم ويغتنمون أموالهم ويزنون بنسائهم، الذي يسهل للكفار الدخول هو ديار المسلمين. انظر الكفار لما دخلوا في العراق عملوا ايه في نساء المسلمين، اقرأ عن المذابح اللي حصلت هناك واقرأ عن الفواحش اللي ارتكبوها في نساء المسلمين، يدخلوا يفتشوا البيوت ويزنوا بنساء المسلمين والعالم كله يسكت على ذلك، لا احد يعترض، لغاية ما تظهر جرائم اللي فعلوها في سجن ابي غريب وغيرها من السجون اللي موجودة هناك. هذا الذي دلهم على عورات المسلمين والذي عرض بلاد المسلمين لذلك والذي أعان على مثل ذلك، كيف يكون ذنبه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ وأي كبيرة وقع فيها وأي فحش وقع فيه أعظم من هذا الذي يقع في ذلك، وقس على ذلك غيره. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله وهذا تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليته يوم الزحف. أما تيجي تقول فلان هرب من الحرب، هرب فلان فعل ذلك فبلد اتخذت، أيهما أعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى؟ أيهما أعظم جرما في عقل الإنسان حين ينظر؟ هذا دل على العورات، حصل كل المفاسد وكل المصائب ده، الآخر الثاني هرب من القتال وحده، هذا وقع في كبيرة، ده وقع في أعظم وأشنع من أنه يوصف بكبيرة فقط. كذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه، الكذب ذنب من الذنوب، لو أن الإنسان كذب ليأكل ويستحل مال مسلم، لو أنه كذب لأن يأخذ شيء من مع هذا المسلم وينكر أنه أخذه، حلف يمينا غموسا، هذا وقع في كبيرة من الكبائر. استفاد إيه بها؟ حلف يمينا غموسا عشان يأخذ شيئا، لو أنه أدخل مثل جناح بعوضة، جناح بعوضة وقع في كبيرة من الكبائر. يمين غموس استحق بها النار. طيب لو أن هذا الإنسان كذب وراح قال إن فلان ده شفته هو اللي قتل فلان، أخذوا فلان وقتلوه، أيهما أعظم ظلما؟ أي الاثنين أعظم ظلما؟ هذا الذي أخذ جناح بعوضة، ولا هذا الذي شهد على إنسان وكذب عليه إنه هو اللي فعل هذا الشيء فقتل هذا الآخر؟ هذا أعظم بكثير من الأول. فإذا كان الأول كبير هذا من فواحش الكبائر التي يقع فيها الإنسان أن يكذب على إنسان فيقتل بسبب كذب هذا الإنسان. يقول لنا العلماء لو شهد اثنان بالزور على قتل موجب للقصاص فسلم الحاكم المشهود عليه إلى الوالي فقتله وكلهم عالمون بأنهم ظالمون. هذه صورة من صور لو أن إنسان قتل إنسان، هذا قتل عمد عدوان ويقتل به فيه القصاص وهو كبير من الكبائر. طب لو أن مجموعة تواطؤوا تعالوا نشهدوا على فلان إنه هو اللي قتل فلان وشاهدوا عند الحاكم والحاكم علم أنهم كذبوه وقبل شهادة هؤلاء، لا ده الحاكم هو اللي جابهم قال لهم تعالوا شهدوا على فلان علشان أنا مغاظم منه عايزه يقتل، فإذا بهم يتواطؤون جميعهم فيقتل هذا الإنسان، أي ذنبين أعظم؟ هل هذا الذي لاحظ أن الحاكم مش هو اللي هيقتل، اللي هيقتل هو الجلاد في النهاية الذي سيقتل، أي ذنب وقع فيه من شهد ومن أمر بالقتل مع أنه مش هم اللي باشروا هذا القتل؟ هل هذا أعظم ولا إنسان قتل متعمدا وهذا ذنب عظيم عند الله سبحانه، قتل نفسا عمدا وعدوانا، ولكن هذه الصورة التي نسمعها صورة تواطؤ على الكذب بين حاكم وحكوم وشهود ليقتلوا إنسانا بريئا، هذه أفحش وأعظم. هذا مختصر لكلام العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام رحمه الله. يبقى هذه بعض الذنوب التي نعرف إن كيف تعرف أن هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، انظر لما يترتب عليه من مفسدة وقصها على الكبائر التي جاءت في القرآن وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف قبح هذه الكبيرة أو عدم قبح أو عدم وصولها إلى أن تكون كبيرة. قال الله عز وجل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني يجتنبون الفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الإنسان المؤمن مطلوب منه عند الغضب أن يكظم غيظه، أن يكتم غضبه، أنه لا ينفس غضبه حتى لا يؤذي نفسه ويؤذي غيره، إلا أن يكون الغضب لله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويحلم إلا أن يكون لله فيغضب لله سبحانه وتبارك وتعالى ويقيم حد الله سبحانه أو يعزر بسبب ذلك. فإن الإنسان المؤمن مطلوب منه أنه يتجاوز ويعفو إلا أن يكون في حد من حدود الله سبحانه، إلا أن تنتهك حرمات الله، إذا في هذه الحالة يغضب لله سبحانه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا لم يتمعر وجهه في الله سبحانه حين تنتهك حدود الله وحرمات الله فهو يستحق العذاب بذلك. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، قالوا هذا الجزء من الآية نزل في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، نزل في إيه؟ قالوا إذا ما غضبوا هم يغفرون، يغفر يعني يتجاوز ويحلم يفوت للإنسان الذي يسيء إليه. فأبو بكر شتمه إنسان، شتمه إنسان، فتجاوز عنه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلامه الناس إن ليه أنت ما ردتش عليه به، لامه الناس في ذلك، وكان في مكة فالمسلمون لاموه والكفار لاموه، فإذا به يتجاوز وإذا بالله عز وجل ينزل، وهذه السورة مكية كما نعرف، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فمدح أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. وقيل بل نزلت حين لامه الناس على إنفاق ماله كله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحين شتم فعفى وصفح فأنزل الله عز وجل ذلك. ولكن العبرة بعموم اللفظ وإذا ما غضب فكل المؤمنين. فإذا كان سببها في أبي بكر رضي الله عنه ولكنها تعم أبا بكر وغيره من المؤمنين. كل إنسان مؤمن وأوذي في شيء وقدر على أن يعفو ويتجاوز وقدر على أن ينتصر لنفسه يجوز له أن ينتصر، وعفى مع قدرته على الانتصار فالله عز وجل يعطيه هذا الأجر. وكانوا يعتبرون ذلك عند العرب يعني أنه من مكارم الأخلاق أن الإنسان يتغافل أحيانا، أنه يتغافل أحيانا، وهو في الإسلام ذلك أن تتغافل عمن يسيء إليك. لذلك قال واحد من هؤلاء من العرب يقول: ولقد أمر على اللئيم يسبني، ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني. أنا أمر على إنسان لئيم وحشتني وأنا ماشي جنبه، أروح ماشي مكمل ماشي، وبعد ما أمشي أقول لنفسي لا ما أقصدش، أقصد حد تاني. يتغافل عن مثل ذلك. يقدر الإنسان أن ينتصر من ظلمه، ولكن الإسلام يعودك أن مش كل شوية تنتصر، مش كل شوية تنتقي ممن فعل منك شيء، ولكن أعف وتجاوز وأنت قادر. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: الصائم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ما قالش فليسبه وليقاتله، ولكن قال فليقل إني صائم. يبقى يراعي أنه صائم ويذكر نفسه ويذكر غيره بأنه صائم، فلا يرد على الإنسان ما فعله بمثله، ولكن يعفو ويصفح، إلا أن يكون في حد من حدود الله فينتقم لله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي يتجاوزون ويحلمون. إذا كظمت الغيظ، ما هو الإنسان عشان يقول ليه أكظم غزلي، ما روح أضربه زي ما عمل فيه، ما روح أشتمه زي ما هو أحسن مني في إيه، والناس يحررون على ذلك ويهيجون المشاعر، أنت عشان ضعيف ما أضربتش عليه، أنت عشان هنا تقوم تذكر نفسك بمثل هذه الآية وبمثل قوله سبحانه وتبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في البشارة فيما يكون وراء هذا الصبر العظيم، فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث صحيح، وروى الإمام أحمد أيضا، ونذكر رواية الإمام أحمد هي أطول من غيرها وهي حسنة. عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظه، كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر، وهو يقدر على أن ينتصر، دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء، في حور العين أيتهن شاء. يبقى الإنسان المؤمن يمسك نفسه ويذكر نفسه بذلك، إن من وراء هذا كظم الغيظ من وراء الحور العين، الحور العين هنا هذا أعظم جائزة يتمناها الإنسان من الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الله سبحانه تبارك وتعالى يناديه على رؤوس الخلائق قدام كل الناس: يا فلان تعال لك عندنا يد، أنت عفوت عن إنسان في الدنيا، أنت كظمت غيظك في الدنيا، تعال الآن اختر ما شئت من الحور العين. قال: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر، دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء. أي الحور العين مش واحدة من نساء الدنيا، مش واحدة من نساء الدنيا، هذه أعظم وأجمل بكثير من نساء الدنيا. لو أن واحدة منهن اطلعت على هذه الدنيا لأنارتها لأضاءتها. الحور العين خلقهن الله عز وجل لعباده المؤمنين، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. باقي هذا الحديث العظيم. قال: ومن ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى، دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء، حتى يخيره الله تعالى في حلل الإيمان أيته النشاء. هذا من فضل الله سبحانه على الإنسان المؤمن حين يتواضع. إنسان غني يقدر أن يشتري أفخر الثياب مع فلوس، ممكن يشتري بدلة ب10,000 جنيه، ممكن يشتري بدلة ب100,000 جنيه، ولكنه يتواضع فيلبس زيه زي الناس. ومش المعنى أنه مطلوب منه يلبس الصوف أو يلبس الخيش أو يلبس الشيء الذي يزدريه الناس به، لا مش المطلوب، ولكنه يتواضع فيعيش كما يعيش الناس، مثله مثل الناس. هذا المتواضع الذي يكون مثل الناس، يلبس الزهيد من الثياب، العادي من الثياب اللي بيلبسه الناس، بس بقيد انه فعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء هذا الاجر والثواب من الله سبحانه. قال وهو يقدر عليه، مش بقى تركه بخلة ان لا خسارة مصرفش، لا مش بخلة، ولكنه قادر لعله بدل ما ينفق هذا المال في ذلك لا اتصدق به وانا اشتري البس اي حاجة زي ما الناس بتلبس. هذا تركه تواضعا لله سبحانه، دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى في حلل الايمان ايته النشاء. عايز تلبس ايه؟ ادي حلل الايمان، اعظم الحلل يوم القيامة، اختر ما شئت من ذلك لتواضعك في الدنيا وتركك لذلك. هذا حديث يدلنا على كظم الغيظ، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا عليه الصلاة والسلام بفعله، وهو القدوة الحسنة العظيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه رجل يقول يا محمد أعطيني من مال الله لا من مالك ولا مال أبي، ويلببه بردائه، يمسكه من قميصه صلى الله عليه وسلم، يلببه، يخنق النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه ويقول يا ترى هذا إنسان محترم اللي يفعل هذا الشيء، هذا إنسان يستحق أن حد يديله حاجة، هذا الإنسان اللي يطلب بهذه الصورة القذرة يقول يا محمد، لا يقول يا رسول الله يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يطلب شحات ويطلب بسوء الأدب كمان، هذا يستحق الضرب، هذا يستحق أن يؤدب ولا يعطى شيئا. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيني من مال الله لا من مالك ولا مال أبي. لو أن إنسانا أن ضرب هذا الإنسان ما عليهش حال، ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اترك ردائي، اترك ردائي، أعطوه من مال الله، أعطوه من مال الله، يصفح صلوات الله وسلامه عليه ويقول أعطوه. هذا النبي يضرب المثل وهو القدوة، لو أنه زجر هذا يستحق، لو غير النبي صلى الله لو غير النبي صلى الله عليه وسلم زجره استحق ذلك، ولا لوم عليه، ولا لوم عليه. لو واحد الآن دخل المسجد عمل هيصة ودوني من مالي، لا مش عطينك حاجة، امشي مش عطينك حاجة، ليه نعطيك؟ إذا أسأت الأدب في بيتي لا تستحق شيئا. لكن هذا الإنسان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدبه ربه ويجعله الأسوة. لا أصبر يا محمد، أصبر حتى لو أنت أزيد بهذا الشيء، فيكظم غيظه وأصبر صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ويأمر لهذا الإنسان بشيء من العطاء أو يأمر له بالعطاء. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يجلس لمجموعة من المشركين، تعالوا ادخلوا في هذا الدين، بيناقشون إشهم وبين لهم، وأثناء ذلك ويأتي إنسان عليه يقف يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، عمال على طول على طول على طول. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم، خطب وجهه وعبس صلى الله عليه وسلم، مش وقته، مش وقته، أصبر هذا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. لو أن إنسانا مكان النبي صلى الله عليه وسلم وزجر هذا لم يلوم أحد، لا يلام، لا يلام في ذلك. الدعوة إلى الله عز وجل أهم من أني أعلمك أنت الآن، أنت مسلم، العلم ليس فرضا الآن إن أنا أعلمك مما علمني الله سبحانه وتبارك وتعالى. يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأنت ما قلتش علمني إيه، ما أنتش طالب حاجة، علمني إزاي أصلي مش عارف أصلي الآن، علمني إزاي أعطي زكاة، زكاة مالي ذات الآن، أنت الآن علمني مما علمك الله. إذن ليس فرضا عليه الآن أن يعلم هذا، الفرض عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى لو دخل هؤلاء المشركون في دين الله. ولكن أيضا يؤدب ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أنت مش أي واحد من الناس، لو غيرك عمل هذا الشيء وسومح فيه لم أخذه عليه، لغيرك، لكن أنت لا، تكون أكثر من ذلك، فينزل القرآن ويقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فيعاتب في هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما عملش حاجة، ما قالوش لا أقصى ولا شاف الأعمى، هذا أعمى لا يرى، غاية أن النبي صلى الله عليه وسلم قطب جبينه صلى الله عليه وسلم عبس بس ظهر عليه ملامح الغضب صلوات الله وسلامه عليه، أما هو قال حاجة عين الحال ما قالش حاجة صلى الله عليه وسلم. فيجي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأسوة الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم لن نصل إلى ما وصل إليه، مش إحنا اللي هنكون هكذا، ولكن قدوة لنا إن إحنا نحاول نفعل شيئا، نفعل نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن وقت ما تلاقي نفسك واحد شتمك وحترد عليه بشتمة تتذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع شيئا وعوتب صلى الله عليه وسلم، فاعفو عن هذا الإنسان، اعفو لعل الله عز وجل يعفو عنا يوم القيامة. شوف هنا هذا الحديث الذي جاء عنه في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده وأصله في البخاري، أصله في البخاري وفي صحيح مسلم، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. الحديث حنسوق لفظ الإمام أحمد فيه، فيه فائدة زائدة عن غيره، وهو حديث اسناده صحيح عند أحمد. قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل، موضع اسمه نخل، قوم هم اسمهم محارب خصفة، فرأوا من المسلمين غرة، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورة ابن الحارث، رأوا من المسلمين غرة، ايه الغرة اللي حصلت دي؟ في رواية مسلم بيقول جابر غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاف، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها وتفرق الناس، هذه الغرة اللي بصحيح مسلم بيذكرها، قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بشجرة، فالمسلمون تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده تحت الشجرة وعلق السيف بتاعه في الشجرة والمسلمون اتفرقوا. رواية أحمد ذكر أن المشركين رأوا غرة فرصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده تحت شجرة، فإذا بهذا الرجل رجل منهم من عتاة الكفار يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت الشجرة عليه الصلاة والسلام، الرجل اسمه غورث ابن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعني منك؟ لقيتك أخيرا أنت لوحدك أهو، أنت نايم على الأرض وسيفك في إيدي، مين يجيرك مني ومن يمنعك مني؟ يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال الله، الله يمنعني منك، فالرجل يكرر مرة ثانية من يمنعني منك؟ قال الله، من يمنعني منك؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل، سقط السيف من يد الرجل، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقام لقال من يمنعك؟ من يمنعك مني؟ الآن اتقلب الأمر، الله منعني، عرفت أنني على الحق، أنت الآن كافر، مفيش أمان بيننا وبينك، أنت الآن تحت سيطرتي، الآن تحت رحمتي صلوات الله وسلامه عليه، من يمنعك مني؟ إذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كن كخير آخذ، يا ترى هو كان هيعمل كده كن كخير آخذ؟ لاحظ إن لو أي حد قتل هذا الإنسان ولا شيء ولا لدي ولا لدي شيء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له، قال يبقى يستاهل يقتل هذا الإنسان، يستاهل يقتل، ومع ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكني أعاهدك ألا أقاتلك، يعني آخر مرة قتلك فيها مش هقتلك مرة أخرى، ولا أكون مع قوم يقاتلونك، لك علي وعلي، أما الإسلام مش داخل في الإسلام، أنت لا تقاتلني ولا تكون مع قوم ولا تدخل في أي فيتك في الدنيا، مالكش فيك، نقتلك أحسن، ولم يقتله صلوات الله وسلامه عليه، لم يقتله صلوات الله وسلامه عليه، فخلى سبيله. قال ونادى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يحكي للناس، قال هذا إن رجلا أتاني وأنا نائم، ده لفظ مسلم، فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي من يمنعك مني؟ قال قلت الله، ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله، قال فشام السيف فها هو ذا جالس، فشام السيف لم السيف فها هو اليد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يروي الحكاية، شوف رواها ازاي صلى الله عليه وسلم،
في رواية أحمد ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يمنعني السيف سقط منه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه بما قال قال من يمنعك مني ما حكاش لأصحابه ذلك ما حكاش إنما قال لهم إني قال من يمنعك مني قلت الله فشام السيف اقفل السيف اختصر القصة كلها مش صورة لإظهار الشجاعة منه صلى الله عليه وسلم يا ترى لو حد مننا ما كان هذا الشيء كان حكى حدوتة زي حواديت عنتر الطويلة وخدت منه السيف وعملت به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لو قال لهم انه اني صرخت فيه قلت الله فسقط منه السيف كان الصحابة حموا عليه وقطعوا رقبة الرجل ولكن قال فشام كان هو الرجل اللي حط السيف في الجراب بتاعه وسكت الرجل قال فها هو ده جالس قدامك هو الرجل ولم يعاقبه صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه صلوات الله وسلامه عليه قال فذهب الرجل الى اصحابه قال قد جئتكم من عند خير الناس هذا الرجل الكافر رجع لأصحابه وقال أنا جيت من عند خير البشر من عند خير الناس اللي يفعل كده حيكون إيه غير خير الناس قال فلما كان الظهر أو العصر صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف نزلت بقى صلاة الخوف عندما كنتم متفرقين في الأماكن لا حتى في الصلاة تجتمعون إذا كان في الصلاة يجتمعون يبقى ما يتركش بعضهم بعضا وهم نائمون أو في غير ذلك ونزلت صلاة الخوف في هذه الواقعة أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في ذلك قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس عايز يحبك الله سبحانه وتبارك وتعالى انفع نفسك وانفع غيرك الإنسان حين يعمل ويكسب من عمله وينفق على الناس هذا نافع لنفسه ونافع للناس فيحب الله عز وجل من ينفع الناس ومن يعين الناس قال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا هذا من الأعمال التي يحبها الله سبحانه تبارك وتعالى أن تدخل السرور على قلب إنسان مؤمن إنسان أذاك في شيء وتوقع منك العقوبة فهو خايف من هذه العقوبة فإذا بك تفرج عافية عنك وتدخل السرور على قلبه بذلك فيكون لك الأجر عند الله سبحانه ويحبك الله سبحانه تبارك وتعالى أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا عليه دين من الديون عليه كربة من الكربات تفرج عنه ذلك أو تطرد عنه جوع جائع صائم ليقصر الفطار ما عندوش حاجة كلها فأعطيته وأطعمته قال ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا في المسجد النبوي يعتكف شهرا لك أجر عظيم جدا في الاعتكاف قال أعظم من هذا الأجر أن أنا أمشي مع واحد في حاجة واحد احتاجني في حاجة قضيت له حاجته هذه لأن سرت معه فقير مسكين احتاج لي شيء فقضيت له هذه الحاجة ومن كف غضبه ستر الله عورته هذا الشاهد لنا من كف غضبه عايز ربنا يسترك في الدنيا وفي الآخرة اكظم غيظك ما استطعت أما تتغاظ اسكت حدث نفسك بأن الله عز وجل أقدر علي من قدرتي على هذا اصبر حدث نفسك بالحور العين وتذكر وتفكر الحور العين عند الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يقوم تستعين على أن تكف غضبك حدث نفسك بذلك إذا كنت قائما فاجلس إذا كنت جالس فاضع اسكت لا تتكلم في وقت الغضب لعلك تنطق بالشيء الذي يثير الشر أكثر وأكثر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعالج الغضب قال لا تغضب يبقى لا تتعاطى أسباب الغضب طيب تعاطيت وقعت في الغضب وغضبت وسرت جدا قال إذا كنت قائما فاجلس إذا كنت جالسا فاضع أمر قال توضأ وصلي ركعتين إذا توضأت وصليت ركعتين الغضب من النار والماء يطفئ النار فتطفئ غضبك ونار غضبك بهذا الوضوء قال صلى الله عليه وسلم ومن كف غضبه ستر الله عورته فتتذكر عوراتنا كثيرة في الدنيا وتريد من الله عز وجل أن يسترك ولا يفضحك فإذا أردت ذلك عود نفسك على ألا تمضي غضبك وأنك تسكت في وقت الغضب من كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه كظم غيظه قفل على الغيظ ما فتحش بقه في الغيظ لو من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ولو شاء أن يمضي يعني قادر إنسان قوي قادر أنه ينتصر في إنسان بيبقى ضعيف ما يقدرش في إنسان بيبقى قوي قادر كل منهما إذا كظم غيظه هذا خير وكلاهما مأجور، ولكن الأعظم الذي هو قادر على أن يفعل بخصمه ما يستطيع ثم يكظم غيظه وغضبه ويسكت. هذا الذي يكظم غيظه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. يا بخت هذا الإنسان، ملأ الله يوم القيامة، يوم اليأس، الإنسان يائس يوم القيامة، الناس وهم في الموقف العظيم نسأل الله العفو والعافية يقولون لله: يا رب اصرفنا ولو إلى النار. الموقف من شدة حيائهم ومن شدة ما هم يعانون فيه من موقف عظيم وقفوا على أقدامه 50,000 سنة في هذا الموقف العظيم، والشمس قد دنت من الرؤوس وهم في مش عارفين في يأس، خلاص ما فيش عندهم. فإذا بالله يملأ قلب هذا الإنسان رجاء يوم القيامة، فهو راجي ربه سبحانه ومؤمل ما عند الله الذي في قلبه الرجاء، الله يعطيه ما يرجو وينجيه مما يخاف سبحانه وتبارك وتعالى. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. الذي يمشي مع أخيه في حاجة يقول لك تعالى كلم لي فلان، قال خايف أروح له هيعمل فيه ويعمل، تعالى معايا عند فلان، تقوم أنت تذهب معه وتمنع غضب هذا الآخر عنه، فهذا يثبت الله قدمه فين ها؟ على الصراط. تزل الأقدام، اللي ماشي على الصراط بيتزحلق على الصراط، يقع في نار جهنم والعياذ بالله، ولكن هذا يثبت الله قدمه وهو على الصراط فلا يزل ولا يقع فيه. قال التاسعة: قال وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء خلق الإنسان يفسد عمله، يبقى ممكن يعمل خيرا كثيرا جدا ولكنه سيء الخلق، ساء خلقه، فإذا بعملي هذا عمل يقل الأجر بتاعه، يقل يقدر لعله يضيع الأجر، كل الأجر الذي أخذه. سيء الخلق يجي على مجموعة فقراء: تعالوا أنتم فقراء غلبة مش لاقين تاكلوا، خذوا روحوا جابوا لكم أكل. ليه تقول لهم هذا الشيء؟ ليه تقول للفقراء هذا الشيء؟ أنت تعطيهم ولا تمن عليهم؟ لا تمن عليهم. سمعت إنسانا بيعطي للفقراء ويعطي لكذا وكذا، تعالى يا ابن كذا، تعالى هنا خذ، تعالى ليه يا ابن كذا؟ ليه بسوء خلق تحبط العمل الذي تقوله أو تقلل العمل الذي تفعله، ويمكن يعملها كنوع من التودد مع الإنسان أو نوع من التلطف بزعمه أنه يشتم يا فلان يا كذا يا فلان، يشتم في الناس ويعطي للناس، روح وامشي خلاص اعمل كذا، ويروح شتمه ويمحيله الجزاء اللي كان حيدهوله ولا كذا. أنت بتعمل خير وبسوء الخلق بتفسد هذا الشيء. زي ايه؟ زي انسان قال للواحد: تعالى ليك عندي عسل، حنعطيك عسل. اذا يعطي عسل خد حبه الخل دول، معك حاجه تحطها فيها؟ لا معيش. شرط فوق العسل، حصل ايه في العسل؟ باظ. لم تفع بالخل ولا بالعسل، باظ. كذلك سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هنا في الحديث: أهم ما فيه من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ذكروا عن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، قالوا كان من أحلم الناس، وكانوا يتعجبون لحلم هذا الرجل، حلم حليم جدا جدا، فيقولون له: ممن تعلمت الحلم؟ أنت في حلمك شيء عظيم جدا. قال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. قيس بن عاصم المنقري هو التميمي، هو الذي أول من سن الوأد، هو وتاب إلى الله عز وجل، وبعد ذلك كان من أحلم العرب. هذا الرجل يقول اللي بيروي عنه أنه شهدته وقد جلس في قوم كبير قومه، جلس وهو محتبل، الاحتباء يقعد مقرفص ورابط بالعمامة بتاعته أو بيده، محتبل على ركبتيه قاعد. قال: فجاءوا إليه فقالوا جايبين له أتيل، شايلين الأتيل وجايبين واحد قبضين عليه مسكينه. قال: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قتل ابن أخوه، قتل ابنه، جايبينه مسكينه، هذا سيد القوم مستعدين يأمرهم بإيه في هذا. قال: فوالله ما حل حبوته. فقال لابن أخيه: يا ابن أخي، قطعت رحمك وأفسدت ما بيننا وبينك. ثم قال: أطلقوا اطلقوا القاتل القاتل. قال قوموا لهذا فواروه لابنه واذهبوا إلى أمه فأعطوها 100 ناقة فإنها غريبة فإنها غريبة. من يفعل هذا الشيء؟ من يفعل هذا الشيء؟ وهل مطلوب من الإنسان يصل؟ مش مطلوب منك تكون على هذا. ولكن حين يذكر مثل هذا لما تلاقي نفسك غضبت ابنه واحد جايب لك الكباية وقعت من إيده بهدلت لك هدومك ما تقولش إن أقوم أعمل فيه وأضربه وأفعل. خلاص تذكر مثل هذا. هذا الرجل أو الأحنف نفسه لا أذكر أي من الإثنين إن كان يحمل ابنه على رجليه ابنه رضيع صغير بيدلعه حطه على رجليه وجاءت الجارية في يدها سفود سفود سيف سيف فيه شواء جاية بتقول له أنا شويت لك اللحمة هي اللحمة هي. فإذا بالسيف يسقط من يدها على الغلام فيقتل. اتحرق الولد على رجل أبيه وهو يحمله. فزعت المرأة فزعت قال لها لا تفزعي أنت حرة لوجه الله أنت حرة لوجه الله هذا صنيعه. هل احنا نصل الى هذا الشيء؟ لا مش لازم نصل الى هذا الشيء ولكن نكف غضبنا نكظم غيظنا نتعود ذلك ان مش كل ما تنرفز اتضايق وارفع صوتي واعمله الليله واقول اصل انا كده اصل انا خلقي اصل انا مش عارف حمائي اصل انا بتنرفز اصل روحي في مناخيري اصل. تحرم نفسك من هذا الثواب العظيم. من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. والحديث الثاني ذكر أن الله يناديه على رؤوس الخلائق ويخيره في الحور العين ممن يشاء من الحور العين. من كف غضبه ستر الله عورته. هذه الأحاديث تذكرك بطاعة الله وأنك تمسك نفسك في وقت الغيظ وفي وقت الغضب. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما يرضيه. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.